في سنة 1157 هجري يقابلها 1744 ميلادي في مدينة الدرعية حصل ذاك الاتفاق المشهور والمعروف تاريخيا باتفاق الدرعية. هذا الاتفاق الذي سيغير من شكل الجزيرة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست في أي منصة من منصات البودكاست اللي تستمع لها. أيضا يسعدني كثيرا ويشرفني تركك لتعليق في خانة التعليقات. يسعدني أيضا كثيرا ويشرفني اشتراكك في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية ومميزة للمشتركين. قبل ما نبدأ هذه الحلقة حاب أنوه على تنويهين. الأول أنه أحداث هذه الحقبة من التاريخ اللي هو تاريخ الدولة السعودية الأولى استقيناها من كتاب موجز تاريخ الدولة السعودية للدكتور فيصل آل سعود. النقطة الثانية أو التنويه الثاني أنه هذه الحلقة هي سرد موجز لتاريخ الدولة السعودية، لأنه لو بندخل في التفاصيل لن تكفيها للأمانة حلقة واحدة، ولكن آثرنا بحكم يوم التأسيس اللي كان يوافق يوم أو قبل أمس اللي كان يوافق يوم الخميس، نحن الآن يوم السبت، آثرنا أنه تكون هذه الحلقة من حلقة بودكاست اسأل التاريخ أن تكون بمناسبة يوم التأسيس ونتكلم فيها عن قيام الدولة السعودية الأولى. طبعا عندما نتكلم عن قيام الدولة السعودية الأولى دائما يعني يجب أن يعلم أنه أول ما يتبادر إلى ذهننا مباشرة هو اتفاق الدرعية اللي ذكرناه سابقا. اتفاق الدرعية كان ما بين شخصيتين عظيمتين، الأولى وهي شخصية الإمام محمد بن سعود رحمه الله، والشخصية الثانية اللي هي شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طبعا قبل ما نتكلم عن بداية وقيام الدولة السعودية الأولى يجب أن نحكي بإيجاز من هما هاتان الشخصيتان وكيف بدأتا بشكل عام وكيف وصلا إلى اللحظة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها اللي هو اتفاق الدرعية. لذلك سنعود بالزمن إلى الوراء قليلا حتى نتحدث عن هاتين الشخصيتين بشكل موجز أيضا. فالشخصية الأولى لدينا وهي شخصية الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، واللي تنسب إليه قبيلة وأسرة آل سعود، هو يعود إلى قبيلة بني حنيفة، إحدى قبائل بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. في ذلك الوقت كانت أسرة آل سعود وهذه القبيلة تتمركز في شرق الجزيرة العربية في يعني منطقة يقال لها الدرعية. طبعا سبب هجرتهم إلى شرق الجزيرة العربية، هم في الأصل كانوا في اليمامة اللي هي نجد، ولكن لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية اللي كانت في اليمامة توجهوا إلى شرق الجزيرة، وكان هو فرع من هذه القبيلة ليس كل القبيلة، واستمر وجودهم في تلك المنطقة فترة من الزمن إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعودوا إلى منبعهم الأصلي. طبعا في ذلك الوقت كان اللي يترأس هذه القبيلة هو مانع بن ربيعة المريدي. مانع تواصل مع ابن عمه وهو ابن دريع، ومع هذه التواصلات والرسائل التي كانت بينهم، ابن دريع أقطع ابن عمه اللي هو مانع المريدي أرضين يقال لها المليبيد وغصيبة، والتي ستكون فيما بعد هي الدرعية. ويقال أنه السبب أنه سميت الدرعية أنه مانع المريدي واللي كانوا معه كانوا يحنون إلى تلك المدينة أو إلى تلك المنطقة اللي كانوا يسكنونها، فسموا هذه المنطقة اللي هي ذكرناها قبل قليل المليبيد وغصيبة يعني تيمنا بتلك المنطقة اللي يحنون إليها فسموها بالدرعية. ومن هنا انطلقت قصة الدولة السعودية الأولى. فمانع المريدي هو أول أمير للدرعية، ومن بعد ذلك استلم أبنائه وأحفاده إمارة هذه المدينة أو هذه المحافظة أو هذه المنطقة، سميها يعني أي ما شئت. اللي يهمنا أنه وصلت الإمارة إلى الإمام محمد بن سعود، وكان هذا الكلام في سنة 1132 هجري يقابلها 1725 ميلادي. في الطرف الآخر الشخصية الأخرى اللي هي شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ نسبا يعود إلى قبيلة بني تميم، وهو ولد في العيينة سنة 1115 هجري. طبعا نشأ في بيئة يعني متعلمة، أضف على ذلك أن والده أصلا كان قاضي لمدينة حريملة في ذلك الوقت، ويعني الشيخ بنفسه ذهب في رحلات علمية يعني مختلفة لسنوات طويلة كان يطلب فيها العلم، فمر على الأحساء وكذلك الحجاز والعراق، ثم بعد ذلك عاد إلى نجد. وعندما وصل إلى العيينة اللي كان والده فيها قاضي، وجد أن والده اختلف مع أمير العيينة، فذهب بعد ذلك إلى حريملة. طبعا الشيخ بحكم يعني والده لحق بوالده إلى هذه المدينة، ومن هناك بدأ الشيخ يعني يريد أن يبدأ دعوته المعروفة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن والده كان له رأي آخر، فكان دائما يسأله أن يتريث في هذه الدعوة وألا يواجه الناس. وما بدأ الشيخ يعني المجاهرة بدعوته إلا بعد أن توفي والده، فجهر بهذه الدعوة في حريملة، ولكنه وجد يعني محاولات للاعتداء عليه، أضف يعني على ذلك أشياء أخرى كثيرة، وهذا ما كان يخشاه والده. لكن يجب أن نتوقف عند هذه النقطة لأنها نقطة جدا مهمة. ما هي أهداف هذه الدعوة؟ يعني احنا دائما نستمع إلى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واللي إلى يومنا هذا تجد بعض الناس ينسبون إلى الوهابية وغيره، ما هي هذه الدعوة؟ أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أولا هو إفراد الله بالعبادة، ثانيا نبذ الشرك بكافة أشكاله وألوانه، ثالثا سد أي الذرائع المؤدية إلى الشرك، ورابعا محاربة البدع في الدين، وخامسا تطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا الشيخ مثل ما ذكرنا لما جاهر بدعوته في حريملة بسبب الاعتداءات وبسبب رفض المنطقة ورفض هذه المدينة أن يستمر في دعوته، اضطر أن ينتقل إلى العيينة. ومن أهم الأسباب اللي جعلت الشيخ أنه ينتقل إلى العيينة مثل ما ذكرنا الأحداث اللي حصلت له في حريملة، أضف على ذلك أنه أمير العيينة في ذلك الوقت كان يؤيد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والأمير في ذلك الوقت كان عثمان بن معمر. أضف أنه هذا الأمير زوج الشيخ عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر. طبعا بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في يعني دعوته، ومثل ما ذكرنا بدأ يزيل المعالم الشركية اللي كانت موجودة في تلك المنطقة، فأمر بقطع بعض الأشجار اللي كان يعتقد فيها المنفعة والمضرة. أضف على ذلك أنه كان هناك يعني قبة أو قباب على قبور بعض الصحابة، مثل قبر الصحابي الجليل زيد بن الخطاب رضوان الله عليه، فأزال هذه الأمور وبدأ يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويأمر بالصلاة وإلى آخره من يعني أمور هذه الدعوة. اللي حصل أنه هذه الدعوة قوبلت، يعني لا نريد أن ندخل بتفاصيل كثيرة، أنه مثل ما ذكرنا الهدف من هذه الحلقة أنه نحاول قدر المستطاع أن نوجز الأحداث، ولكن حوربت هذه الدعوة من أناس جدا كثر، وكان المحارب لها بعضها لأسباب يعني سياسية، وجزء يعني صح التعبير جزء كبير منها كان لأسباب سياسية محاربة هذه الدعوة، وهناك أسباب أخرى. اللي يهمنا أنه ابن معمر اللي كان يعني يأوي الشيخ محمد بن عبد الوهاب واللي كان يدعمه بدأ يتغير عليه، والسبب في ذلك أنه وصلت الأمور ووصلت يعني أخبار هذه الدعوة إلى حاكم الأحساء في ذلك الوقت اللي هو سليمان بن محمد بن عرير. لما وصل إليه وعلم بهذه الدعوة، علم أنه هذه الدعوة في النهاية إن طبقت سيذهب يعني عرشه وملكه، فآثر أنه يخرج الشيخ، ف طبعا يجب أيضا نتوقف عند نقطة هنا، أنه حاكم العيينة اللي هو ابن معمر كان يتبع سياسيا واقتصاديا إلى حاكم الأحساء اللي هو ابن عريعر. فلهذه الأسباب ضغط ابن عريعر على ابن معمر على أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة وأن لا يكمل دعوته فيها. فاضطر ابن معمر لهذه الأسباب أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اللي هي العيينة. في هذه الأثناء قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يتجه مباشرة إلى الدرعية. لماذا الدرعية؟ لعدة أسباب. أهم الأسباب أنها قوة متنامية بدأت تظهر على السطح. ثانيا أن الدرعية مستقلة ولا توجد عليها أي سلطة خارجية، ليست على سبيل المثال مثل العيينة اللي مثل ما ذكرنا كانت أي نعم يحكمها ابن معمر، ولكنها يعني سياسيا وواقعيا هي تحت سلطة أمير الأحساء في ذلك الوقت ابن عريعر. وذكرنا أنه كيف ابن عريعر يعني أجبر ابن معمر أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أضف على ذلك كله أنه أصلا أسرة آل سعود وحكامها كانوا يطبقون الشريعة الإسلامية، وكان بعض أبناء الأسرة أصلا هم طلاب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان في العيينة. وصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية من العيينة واستقر في أحد بيوت تلاميذه ألا وهو من أسرة آل سويلم. طبعا مجرد أن علم الأمير محمد بن سعود بوصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة ذهب والتقى بالشيخ. في هذا اللقاء وضح الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبادئ الدعوة وأهدافها، وكان لهذه الدعوة أثر كبير في نفس الأمير محمد بن سعود، وانشرحت نفسه لهذه الدعوة وتبايع الاثنان على نصرة الدين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعلمه والأمير محمد بن سعود بسلطته. من هذا الاتفاق وهذه المبايعة اللي ذكرناها في بداية هذه الحلقة انطلقت اتفاق الدرعية واللي كان بداية الدولة السعودية الأولى. طبعا بدأ يزداد أتباع هذه الدعوة وتلاميذ الشيخ اللي اجتمعوا حوله في الدرعية وبدأت تنتشر هذه الدعوة. طبعا يجب أن يعلم أنه في ذلك الوقت كانت الدولة السعودية الأولى بعد هذه المبايعة وبعد هذا الاتفاق التاريخي كانت فقط تمثل الدرعية، فبالتالي لم تكن المساحة تسمح بأن تتمدد يعني الدولة السعودية سريعا ويعني تنتشر هذه الدعوة. فأولى الصراعات اللي حدثت في تاريخ الدولة السعودية الأولى كانت بين الدرعية وبين الرياض اللي كان أميرها في ذلك الوقت دهام بن دواس. كان سبب الصراع بشكل مختصر أنه أهالي منفوحة كانوا موالين للدرعية وللدعوة، واللي حدث أنه اعتدى أميرها اللي هو أمير الرياض على منفوحة. بسبب هذا الاعتداء الإمام محمد بن سعود تحرك للدفاع عن منفوحة ضد دهام بن دواس، ومن هنا بدأت حكاية توحيد نجد. طبعا يعني لما تستمع إلى توحيد نجد قد يتبادر إلى ذهنك أنه هذا الموضوع تم في سنة أو سنتين، أو يعني إن طال الموضوع 5 سنوات قل 10، لكن تخيل أنه توحيد نجد استمر 40 سنة. 40 سنة حتى توحد نجد، فالموضوع لم يكن بهذه البساطة. والسبب أنه الفرقة كانت سائدة في ذلك الوقت، ولم يدرك أمراء الرياض ومن حولها أو أمراء نجد صح التعبير مدى أهمية التوحد خلف الإمام محمد بن سعود. طبعا يعني تخيل أنه هذه المعارك اللي استمرت في نجد، واللي ذكرنا أنه يعني حتى بعض المؤرخين يذكر أنه توحيد نجد كان على 3 مراحل، وكان من أهم يعني العقبات في توحيد نجد هو أمير الرياض اللي هو دهام بن دواس اللي ذكرناه آنفا. فبدأت يعني المعارك ما بين الأمير محمد بن سعود ودهام بن دواس في سنة 1159 هجري، وبدأت مثل ما ذكرنا يعني في هذه المرحلة بدأ توحيد نجد، وبدأت الدولة السعودية الأولى تأخذ هذه المعارك وهذه الصراعات. وكان يعني وقتها أمير الرياض دهام بن دواس يضيق ذرعا بتوسع الدولة السعودية الأولى، فكان ما إن يجد أن تسمح له الفرصة إلا بدأ يعني يقاتل ويحارب ويتحرش بمنفوحة اللي مثل ما ذكرنا كانت موالية للدولة السعودية. ويذكر أنه عدد المواجهات اللي كانت ما بين الدرعية وما بين الرياض، واللي نتكلم فيها يعني ما بين الدولة السعودية الأولى وما بين دهام بن دواس، قيل أنها 17 موقعة، فهذا عدد يعني كبير جداً. ونتائج هذه المعارك كانت متأرجحة ما بين نصر يعني لأمير الدرعية محمد بن سعود، وفي بعض الأحيان لدهام بن دواس. وكان دهام بن دواس إذا يعني رأى أنه أوشك على الخسارة مباشرة أو أوشك على النهاية طلب الصلح، وإذا أحس بالقوة بدأ يعني يواجه. واستمر هذا الصراع مثل ما ذكرنا مع دهام بن دواس إلى أكثر من 28 سنة، إلى أنه في مرة من المرات، وهذه يعني تعتبر من الأحداث الغريبة يعني في التاريخ، طبعا في ذلك الوقت توفي الأمير أو الإمام محمد بن سعود، وبعد ذلك تولى ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. قيل أنه في يوم من الأيام لما صلى الفجر، دهام بن دواس قال لمن حوله بعد ما ضاق ذرعا في يعني هذه المعارك الكثيرة، قال فيما معناه أنه أنا سئمت من كثرة هذه المعارك وسأخرج من الرياض، ومن أراد أن يخرج معي فليأتي معي. وفعلا خرج من الرياض بهذه الطريقة، واستطاع وقتها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أن يضم الرياض إلى الدولة السعودية الأولى. طبعا حاب صراحة نبه على نقطة بسيطة، أنه للأمانة العلمية احنا ذكرنا انه استردنا في هذه الحلقة على كتاب موجز تاريخ آل سعود للدكتور فيصل آل سعود. طبعا في اجزاء من هذه الحلقة مثل ما قاله دهام بن دواس وغيره استند فيه، وبعض الاحداث اللي سأذكرها لاحقا استند فيها على حلقة آل سعود والسعودية اللي هي قصة الثلاثة قرون اللي كانت على بودكاست فنجان للدكتور أحمد البسام، فكان يعني هذا مزيج وخليط ما بين هذا الكتاب وهذه الحلقة لمن أراد أن يستزيد أكثر وأكثر. طبعا في أثناء توحيد نجد في ذلك الوقت، وإحنا نتكلم بالتحديد في عهد الإمام محمد بن سعود، كانت يعني هناك إشكالية، ألا وهي أنه بعض القبائل بدأت تلجأ إلى حاكم نجران في ذلك الوقت اللي هو الحسن بن هبة الله، ولأنهم لا يريدون أن يكونوا تحت كنف الدولة السعودية الأولى فلجأوا إلى حاكم نجران. لما لجأوا إلى حاكم نجران قاد حاكم نجران هذا الجيش حتى يواجه الدولة السعودية الأولى، وفعلا بدأت هذه المعركة اللي كانت ما بين جيش الدولة السعودية الأولى وما بين حاكم نجران الحسن بن هبة الله. التقى الجيشين في الحائر بمنطقة قريبة من الرياض في ذلك الوقت. كان جيش الدولة السعودية بقيادة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وقبل أن يكون إماما يعني قبل أن يتولى الإمامة ويخلف والده. طبعا اللي حصل أنه هذه المعركة يعني دارت رحاها وخسر وهزمت يعني قوات الدولة السعودية الأولى. في تلك الأثناء أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود اللي كان القائد في ذلك الوقت أنه يلجأ للصلح، وفعلا لجأ الفريقان إلى الصلح. بعد ذلك بدأت الدولة السعودية تفكر في ضم جنوب نجد، والعلاقة ما بين جنوب نجد والدولة السعودية هي لم تكن وليدة اللحظة، لأنه أرسل دعاة إلى الخرج وإلى المناطق اللي حولها، ولكن الخرج وتلك المناطق اللي جنوب نجد لم تستجب لهذه الدعوة، واستمر هذا الحال حتى ضمت الرياض. لما ضمت الرياض أرسلت رسالة إلى حاكم الخرج اللي كان زيد بن زامل في ذلك الوقت، وكان فحوى هذه الرسالة أنه يدخل تحت كنف الدولة السعودية، ولكنه رفض لهذه الرسالة، ولأنه كان يعلم أنه لن يستطيع أن يجابه الدولة السعودية وحيدا، طلب مساعدة من أمير نجران الحسن هبة الله اللي ذكرناه آنفا، ولكن أمير نجران ذكر له أنه لن أساعدك إلا بمقابل مادي، وفعلا اتفق الفريقين على المقابل المادي، وحصلت مواجهة ما بين قوات الدولة السعودية وهؤلاء أو هذين الفريقين المتحالفان. انتصر في هذه المعركة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود اللي كان إمام في ذلك الوقت، وهزم هذا التحالف. بعد ذلك بدأت الحملات ما بين الدولة السعودية الأولى والخرج، فأرسل الإمام عبد العزيز حملة بقيادة رجل يقال له سليمان بن عفيصان اللي استطاع أن يدخل إلى الخرج، ولما دخل إلى الخرج خرج وقتها زيد بن زامل، ولكنه أعيد مرة أخرى إلى الخرج واستطاع أن يستردها من سليمان. بعد ذلك توجه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في حملة إلى الخرج، وبنى قصر هناك بالقرب من الخرج، يعني كان يأمل من هذه من هذه الفكرة ومن هذا الأمر أنه يعني يضايق حاكم الخرج، ولكن حاكم الخرج بدأ يستنجد ببني خالد في الأحساء، وفعلا أتى جيش من بني خالد حتى يقتحموا هذا القصر، ولكنهم لم يستطيعوا. حصل في تلك الفترة خلاف ما بين آل زامل، بعد ذلك قتل زيد بن زامل اللي ذكرناه كان حاكم الخرج، تولى ابنه براك اللي أيضا قتل، وفي سنة 1199 توجهت آخر حملة إلى الدلم وإلى الخرج، أخضعت هاتين المدينتين أو المنطقتين لحكم الدولة السعودية الأولى، وبذلك أصبحت المنطقة اللي تقع جنوب نجد تحت حكم الدولة السعودية الأولى في سنة 1202 بكامل جنوب، أو يعني كامل جنوب نجد أصبح ضمن كنف الدولة السعودية الأولى، وكان ذلك بعد ما ضمت الحوطة ووادي الدواسر. وبهذا يكون يعني كامل نجد تحت حكم الدولة السعودية الأولى ما عدا شمالها، ونقصد بشمالها اللي هي القصيم وحائل. طبعا يجب أن يعلم أنه ضم شمال نجد بدأ ببريدة اللي أصلا انضمت طوعا تحت راية الإمام. طبعا هذا الكلام كان في سنة 1182 هجري، بعد ذلك ضمت حائل في سنة 1201 ودخلت تحت الحكم السعودي، اللي بعدها بسنة انضمت عنيزة اللي كانت، يعني هذا الكلام كان في سنة 1202، وبذلك تكون يعني نجد دخلت تحت حكم الدولة السعودية الأولى بكاملها في سنة 1202 هجري. طبعا عين على حائل محمد بن عبد المحسن آل علي اللي بدأ أيضا في التوسع شمال نجد، واستطاع أن يضم دومة استطاع أن يضم دومة الجندل وتيماء ووادي سرحان للدولة السعودية الأولى. وبالنسبة لضم الأحساء، طبعا ذكرنا سابقا أنه الأحساء كانت تحت حكم بني خالد، واللي ذكرنا ابن عريعر في ذلك الوقت، وأنه أصلا أساس التوتر بدأ عندما أمر حاكم الأحساء وأمير الأحساء ابن عريعر أمير العيينة في ذلك الوقت ابن معمر أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا الدولة السعودية مجرد أن سيطرت على أجزاء نجد، كانت أجزاء من نجد على علاقة ببني خالد وعلى علاقة بأمراء الأحساء، فكانت المعارضة في نجد تلجأ إلى أمراء الأحساء وإلى بني خالد ضد الدولة السعودية الأولى، كل ما حصل لهم مأزق. فاستمرت الصراعات ما بين الدولة السعودية الأولى وما بين أمراء الأحساء بني خالد إلى يعني فترة من الزمن، وكانت تلك الفترة الدولة السعودية الأولى تتخذ منهج الدفاع أكثر من الهجوم، أو بالأصح كانت فقط تتخذ منهج الدفاع، وهذا طبعا يعود إلى سبب استراتيجي أن الدولة السعودية كانت تريد بداية أن تسيطر على نجد قبل أن تهاجم. فما إن سيطرت على نجد، وطبعا يجب أن نذكر أنه كانت هناك حملات من بني خالد أمراء الأحساء مع حاكمي نجران والخرج ضد الدولة السعودية الأولى، فكانت دائما تتخذ مثل ما ذكرنا الدفاع للهجوم، ولكن ما إن وحدت نجد حتى تغيرت هذه الاستراتيجية، فبدلا من الدفاع بدأت الدولة السعودية الأولى تشن الحملات تلو الحملات على شرق الجزيرة وعلى الأحساء، واستمرت هذه المعارك من سنة 1198 حتى 1210، وكانت أغلبية هذه المعارك نتائجها للدولة السعودية الأولى. طبعا تغيرت الموازين مثل ما ذكرنا، وشوف يعني سبحان الله كيف أنه يعني الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، كانوا يعني المعارضين في نجد يلتجئون إلى بني خالد وإلى أمراء الأحساء، فنجد الآن أمراء الأحساء بني خالد يستنجدون هم بأنفسهم بوالي البصرة في ذلك الوقت حتى يمنع تقدم الدولة السعودية الأولى، ولكن استطاعت الدولة السعودية الأولى أن تضم الأحساء في سنة 1210، وبذلك دخلت المنطقة الشرقية وأصبحت جزءا من الدولة السعودية الأولى. وبالنسبة لضم الحجاز، طبعا يجب أن نعلم أن حكام الحجاز في ذلك الوقت كانوا يتبعون ويحتمون بالدولة العثمانية، وكان يحكمون باسمها اللي كانوا الأشراف في ذلك الوقت، والتواصل اللي كان ما بين الدولة السعودية الأولى وما بين الأشراف كان يعني منذ بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي أرسل في ذلك الوقت 30 عالم من علماء يعني الدولة السعودية إلى علماء الحجاز في عهد الشريف سعود بن سعيد في ذلك الوقت، وتناظروا مع علماء مكة، وبعد أن قامت عليهم الحجة أي على علماء مكة لجأ هؤلاء الأشراف إلى أنهم يمنعون أتباع الدعوة من الحج، وتوالت السنوات والأعوام حتى تولى الشريف غالب بن مساعد حكم الحجاز في ذلك الوقت، وكان هذا الكلام في سنة 1202، نفس السنة اللي ذكرنا أنه تم فيها توحيد كامل نجد. ففي ذلك الوقت طلب يعني من الدولة السعودية اللي هو شريف غالب أن يرسلوا علماء حتى يتباحثوا حول مبادئ هذه الدعوة، وفعلا أرسلت يعني الدولة السعودية الشيخ عبد العزيز الحصين، فرفض علماء الحجاز أنهم يتباحثون معه، وقيل أنه هذا كان وراءه الشريف غالب، وكان يعني هدف ذلك أنه سيبدأ يعني الحملات العسكرية ضد الدولة السعودية الأولى، وفعلا أرسل الشريف غالب أخاه مساعد بحملة، وكانت هذه الحملة مع عدد من أفراد قبيلة شمر وقبيلة مطير، ولكن هذه الحملة فشلت وانسحب الشريف لقرب موسم الحج. بعد ذلك بدأ ميزان القوى يتغير، وهذا بسبب أنه الإمام سعود بن عبد العزيز استطاع أن يهزم قبيلتي شمر ومطير اللي كانوا متحالفين مع الأشراف في ذلك الوقت، وطبعا مع هذه الهزيمة قرر وقتها الشريف غالب أنه يرسل حملة أخرى بقيادة الشريف ناصر بن يحيى اللي وصلت إلى نجد وتواجه الجيشان، وبهذه المعركة خسرت يعني قوى الشريف غالب، وكانت هذه المعركة فعلا غيرت موازين القوى بعد ذلك، وغيرت حتى من الاستراتيجية الحربية، فبعد أن كان الأشراف يعني هم الذين يهاجمون أصبحوا الآن يدافعون. طبعا استمرت هذه المواجهات مثل ما ذكرنا إلى أن اضطر الشريف غالب أنه يهرب يعني إلى مكة، وأرسل أخاه عبد المعين حتى يتواصل مع الإمام سعود بن عبد العزيز. طبعا احنا ذكرنا الإمام سعود بن عبد العزيز هو ابن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، طبعا احنا ما ذكرنا صراحة التفاصيل هذه، ولكن المفترض انه يعني نذكرها من البداية، ولكن اثرنا انه يعني نؤخرها، ولكن يعني حتى يعني لما يسمع المستمع هذه الأسماء حتى يكون في الصورة. فالإمام محمد بن سعود هو اول أئمة الدولة السعودية الأولى، وهو مؤسس الدولة السعودية الأولى، بعد ذلك ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد، بعد ذلك ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز، ثم آخر إمام وهو الإمام عبد الله بن سعود. فنحن الآن نتكلم عن الإمام الثالث اللي هو الإمام سعود بن عبد العزيز. فذكرنا أنه الشريف غالب أرسل أخاه عبد المعين إلى الإمام الثالث اللي هو الإمام سعود بن عبد العزيز يطلب منه أنه يكون أمير على الحجاز مقابل أن يدخل في طاعة الدولة السعودية الأولى. فعلا وافق الإمام على ذلك ودخل مكة دون أي حرب، ولكن ما إن عاد الإمام سعود بن عبد العزيز إلى نجد إلا وإذ بالشريف غالب يطرد الحامية السعودية وتعود دائرة الصراع مرة أخرى. استطاع الجيش السعودي أن يحاصر الدولة أو دولة الشريف غالب، وكان هذا الكلام في سنة 1220 في مكة. ولما رأى أنه محاصر وأنه لا مفر إلا أن يدخل في طاعة الدولة السعودية، عرض مرة أخرى على الإمام سعود أن يكون أميرا على مكة مقابل أن يدخل في كنف الدولة السعودية، وفعلا هذا اللي حدث، وضمت مكة والمدينة إلى الدولة السعودية الأولى. بالنسبة لجنوب وغرب البلاد في ذلك الوقت، ضمت عسير إلى الدولة السعودية بعد ضم جنوب نجد، وكان هنا قائد شهير يدعى ربيع الدوسري، وكان هذا أحد قادة الدولة السعودية الأولى. هذا الرجل قام بشن حملات على بيشة حتى تمكن من ضمها للدولة السعودية في عام 1213، وبدأت تدخل البلدان العسيرية إلى حكم وطاعة الدولة السعودية الأولى. وكان هناك رجل يدعى محمد بن عامر، ولديه شقيق يدعى عبد الوهاب. هؤلاء الاثنان تعلما في الدرعية وبدأ ينشران هذه الدعوة في عسير، ولكن حاكم عسير في ذلك الوقت محمد بن أحمد اليزيدي يعني وقف في وجههما، فبالتالي طلبوا المساعدة من الدولة السعودية اللي ما توانت في مساعدتهما، وفعلا ساعدوهما وسيطرا على عسير. وكان هذا الكلام في 1216. توفي محمد بن عامر وتولى بعد ذلك أخوه عبد الوهاب. طبعا لم تصل فقط حدود الدولة السعودية إلى عسير، بل وصلت أيضا جنوبا يعني تجاه جازان. ويذكر أنه يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فترة الحج، لما كانوا الناس يأتون من هذه المنطقة اللي تسمى المخلاف السليماني، وسبب هذه التسمية قيل أنه يعود إلى اللي هي تعرف اليوم بمنطقة جازان، وهي تمتد من الحديدة جنوبا إلى الليث شمالا، وأنها أحد المخاليف القديمة. ويقال أن اليمنيين كانوا يعني يسمون المنطقة من البلاد أو اللي تنسب إلى شخص إلى المخلاف، وهي يعني تعود إلى حكم رجل يقال له سليمان الحكمي، واللي حكم فترة يعني من 350 هجري إلى 943 هجري، فسميت على اسمه المخلاف السليماني. طبعا اللي يهمنا في هذه النقطة أنه الدعوة ودعوة الشيخ محمد بن الوهاب وصلت إلى الناس اللي يسكنون في هذه المنطقة اللي هي في جازان وما حولها، طبعا من الحج لما كانوا يذهبون إلى الحج فتعلموا هذه الدعوة ورجعوا بها، فأصبح هناك كثيرين متأثرين بهذه الدعوة. هذا الموضوع جعل يعني وقتها الشريف حمود اللي كان في منطقة أبي عريش يعني يبدأ يدخل في صراع مع حاكم عسير اللي كان في ذلك الوقت يتبع للدولة السعودية الأولى، وهو عبد الوهاب بن أبي نقطة. طبعا كل هذا خوفا من تمدد وانتشار الدعوة، وأيضا يعني خوفا على حكمه وسلطته من أن يدخل تحت يعني طاعة الدولة السعودية الأولى. بدأ الصراع ما بين أبو نقطة وما بين الشريف حمود اللي مثل ما ذكرنا كانت الدولة السعودية الأولى تدعمه، وكان الشريف حمود ينتظر دعم من إمام صنعاء في ذلك الوقت حتى يجابه هجمات عسير، ولكن لم يفلح الأمر، مما جعل الشريف حمود هذا يظهر الولاء للدولة السعودية الأولى والتبعية لها، ولكن يعني كان غير مستقر في هذا الأمر. طبعا ضم الدولة السعودية الأولى للحرمين الشريفين يعني كان هذا له أثر كبير يعني في نفوس كثير من الناس، ومن بين هؤلاء كان له يعني أثر في أن الدولة العثمانية سعت إلى أنها تنهي حكم الدولة السعودية الأولى، والسبب يعود إلى أنهم يريدون أن يستعيدوا هيبتهم أمام العالم الإسلامي، وأيضا حتى تعود لهم الصبغة الشرعية اللي كانوا يتمتعون بها عندما كان الحجاز تابع لهم. طبعا حاولت الدولة العثمانية محاولات عبر الشام والعراق، ولكنها كلها كانت حملات فاشلة لم تستطع من خلالها أن تهزم أو تسيطر على الحجاز من خلال مثل ما ذكرنا هذه الحملات الفاشلة، ولكنها أوعزت إلى واليها في مصر في ذلك الوقت اللي كان يدعى محمد علي باشا. هذا الكلام كانت سنة 1222 هجري اللي يوافقها 1808 ميلادي. أوعزت له أنه يقوم بحملة، الهدف من هذه الحملة أنه يقضي على النفوذ السعودي في الحجاز وكذلك في الجزيرة العربية بشكل عام. هنا وجد محمد علي باشا هذه الفرصة السانحة له لتقدم على طبق من ذهب لغرض أن يزيد من أطماعه التوسعية باسم الدولة العثمانية. بدأ محمد علي يجهز حملاته اللي يريد أن يقضي فيها على الدولة السعودية الأولى، وأول هذه الحملات كانت سنة 1226 هجري ما يوافق 1811 ميلادي. هذه الحملة كانت بقيادة ابن له اللي هو طوسون، وفعلا نزلت هذه الحملة إلى ميناء ينبع، استطاعت أن تسيطر على هذا الميناء بعد أن قتلت الحامية السعودية اللي كانت متواجدة فيه. بدأ في ذلك الوقت طوسون يجهز هذا الجيش وفعلا توجه إلى جنوب المدينة المنورة، وواجه طوسون قوات للدولة السعودية الأولى في وادي يقال له وادي الصفراء اللي كان بقيادة عبد الله بن سعود اللي لم يصبح إمام بعد، سيكون هو آخر أئمة الدولة السعودية الأولى. طبعا المعركة هذه استطاع فيها عبد الله بن سعود أن يلحق يعني هزيمة يعني قوية وكبيرة، أدت إلى أن طوسون ومن معه يعني يفرون إلى ينبع مرة أخرى، ويرسل إلى والده محمد علي باشا يطلب منه المدد. فمباشرة أرسل والده المدد إلى ابنه طوسون اللي توجه مرة أخرى إلى المدينة وحاصرها، ولكن هذه المرة استطاع أن يسيطر عليها. وإلى الآن نحن نتكلم على أن طوسون استطاع أن يسيطر على شمال الحجاز اللي هو من ينبع إلى المدينة المنورة، أيضا استطاع أن يضم جدة إليه بعد اتفاق سري ما بينه وبين الشريف غالب اللي ذكرناه سابقا اللي لم يكن مستقر في أمره مع الدولة السعودية الأولى، واستطاع بعد ذلك أن يزحف إلى مكة واستولى عليها دون قتال. في هذه الأثناء كان الإمام عبد الله بن سعود متواجد في الحجاز. طبعا الإمام عبد الله بن سعود هو آخر حكام الدولة السعودية الأولى، ولكنه في تلك يعني في تلك الفترة اللي نتكلم عنها لم يصبح إمام بعد، لأنه ما زال والده سعود بن عبد العزيز اللي هو ثالث مثل ما ذكرنا سابقا إمام للدولة السعودية سعود بن عبد العزيز. طبعا اللي يهمنا أنه الإمام عبد الله بن سعود كان متواجد في الحجاز، ومثل ما ذكرنا مع تقدم طوسون وقواته انسحب الإمام عبد الله إلى الطائف وعسكر فيها. بعد ذلك تواجه الجيشان في معركة قوية استطاع فيها الإمام أن يهزم قوات طوسون. هذه الهزيمة كان لها أثر كبير في نفس طوسون وحتى في نفس والده محمد علي باشا اللي قرر أن يقدم بنفسه إلى أرض المعركة وأن يقاتل هو بنفسه. طبعا في تلك يعني السنوات قبل أن يأتي محمد علي باشا حدثت عدة حروب مناوشات ما بين الطرفين، ولكن لم تكن يعني حاسمة. في سنة 1229 هجري ما يوافق 1814 ميلادي توفي الإمام سعود بن عبد العزيز اللي وصلت وقتها الدولة السعودية الأولى إلى أقوى يعني انتشار ونفوذ لها. بعد ذلك خلفه ابنه الإمام عبد الله بن سعود اللي ذكرناه سابقا اللي يعني كان يقاتل قوات طوسون باشا. فاللي حدث أنه في سنة 1231 هجري ما يوافق 1816 ميلادي أتت حملة إبراهيم باشا، كانت حملة كبيرة حملة قوية، وصلت هذه الحملة إلى ينبع، من بعدها زحفت إلى وسط الجزيرة العربية، وكان وقتها الإمام عبد الله بن سعود متحصن في الرس. هذا الأمر جعل إبراهيم باشا يتجه مباشرة إلى الرس ويحاول أن يأخذها اللي مباشرة تركها الإمام عبد الله واتجه نحو شقراء. هنا حاصر إبراهيم باشا الرس لمدة 3 أشهر، عجز هو قوات يسيطرون عليها إلا بالصلح، على الرغم أنه وقتها كانت عنيزة وما يحيطها من المدن رضخت لقوات محمد علي باشا. اتجه بعد ذلك إلى بريدة واستمر القتال فيها 3 أيام، بعد ذلك استسلمت المدينة، ثم اتجه إبراهيم باشا إلى وادي حنيفة، وبعد ذلك يعني وصل إلى إقليم الوشم اللي سقط في يده، ثم بعد ذلك توجه يعني حصلت هناك يعني معارك كثيرة ما بين الدولة السعودية وما بين قوات إبراهيم علي باشا اللي بالمناسبة يعني لم تكن هذه المقاومة يعني أو يعني خلينا يعني نوضح هذه النقطة، أنه إبراهيم علي باشا أي نعم انتصر في مجموعة من المعارك، ولكن أيضا خسر خسائر يعني كبيرة وتكبد جيشه العديد من الخسائر مثل ما ذكرنا. بعد ذلك توجه مثل ما ذكرنا إبراهيم علي باشا إلى عاصمة الدولة السعودية الأولى الدرعية، وفعلا حاصر الدرعية، وقيل أن مدة الحصار استمرت قرابة 5 أشهر، يعني أظهرت من خلالها قوات الدولة السعودية بسالة منقطعة النظير وصمود ضد هذا الجيش الكبير والقوي، واللي عجز أن يتسلل إلى المدينة وأن يسقطها أو أن يدخل إلى أسوارها. ولكن في مثل هذه المعارك الصمود لوحده لا يكفي، هنا اضطر الإمام عبد الله بن سعود إلى أن يستسلم، وهذا الكلام كان في سنة 1233 هجري، ما يوافق 1818 ميلادي. وبهذا الاستسلام يعني تعتبر يعني نهاية الدولة السعودية الأولى. طبعا يجب أن نوضح يعني عدد من النقاط المهمة. أولها أنه لما سقطت الدرعية، يعني بسقوطها سقطت الدولة السعودية الأولى، وأصبحت الجزيرة العربية يعني بشكل عام وبالأخص يعني نجد تحت سيطرة جيش محمد علي. طبعا هذا الموضوع جعل الأهالي في تلك المناطق ينقسمون إلى 3 أقسام، جزء موالي لجيش محمد علي، واللي خلاهم يوالونه هو الخوف من بطش هذه القوات القوية. أضف إلى ذلك أنه جزء ثاني أظهر المقاومة ويعني قاتل، ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام هذه الإمكانيات. النقطة الثالثة أو إن صح التعبير الموقف الثالث للأهالي اللي لم يستطع المقاومة ولم يرضى أيضا بالاستسلام، ذهب ورحل من هذه المناطق اللي وقعت تحت نفوذ جيش محمد علي. طبعا محمد علي لما يعني سيطر على الدرعية قام بقتل الزعماء والعلماء وأسر مجموعة منهم وأرسلهم إلى مصر، وأيضا قام بهدم أسوار الدرعية. كل ذلك لماذا؟ خوف من أن يعودوا إلى الدرعية ويتحصنوا فيها فيما بعد إذا كانت ستكون يعني دولة أخرى لآل سعود في ذلك الوقت، فكان يخاف أنه تعود دولتهم، فقرر أنه يهدم أسوار الدرعية. طبعا فعل هذا الأمر في عدة مدن أخرى، وذهب يعني إبراهيم باشا عن الجزيرة العربية، وترك يعني فيها جيش محدود في نجد كان هدفه أنه يجمع الضرائب. طبعا وقتها الإمام عبد الله بن سعود أعدم في إسطنبول اللي كانت عاصمة الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وكان إعدامه سنة 1234 هجري، ما يوافق 1818 ميلاد. ختاما حابين أن نذكر بأئمة الدولة السعودية الأولى. الإمام الأول هو الإمام محمد بن سعود، وهو الذي قام باتفاق الدرعية الشهير بينه وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واللي بدأت من خلاله الدولة السعودية الأولى، وهو مؤسسها، وتوفي رحمة الله عليه في سنة 1179 هجري، ما يوافق 1765 ميلادي. الإمام الثاني هو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ولد في سنة 1133 هجري في الدرعية، تعلم على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان هذا الإمام يتميز بالعلم والفضيلة والعمل، وكان أيضا داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أضف على ذلك أنه تولى الحكم بعد وفاة والده، وكان يمتاز بصفات كثيرة منها الحزم والقوة، وذكرنا كيف أنه تعلم وتربى على يدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. توفي الإمام عبد العزيز وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى إثر طعنة بسكين غادر، كانت هذه الطعنة في سنة 1218 هجري، ما يوافق 1803 ميلادي في الدرعية، وكان وقتها هو يصلي بالناس. الإمام الثالث الدولة السعودية الأولى هو الإمام سعود بن عبد العزيز، وتولى الإمامة والحكم بعد وفاة والده. كان يعني هذا الرجل فطين وذكي وسريع البديهة والحفظ، وكان يعني مفوه ومحدث، وكان خطيب بارع. أضف إلى أنه كان من أشجع أئمة الدولة السعودية الأولى، وتوفي سنة 1229 هجري بعد إصابة كان يعاني منها في أسفل بطنه. أخيراً آخر وهو رابع حكام أو أئمة الدولة السعودية الأولى الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، تولى الإمام سنة 1226 بعد وفاة والده، وكان يعني يوصف بأنه كان يتفوق على العلماء أنفسهم في الفقه، وكان ذكي ومتواضع، وذكرنا كيف أنه أعدم في إسطنبول، وكان بإعدامه هي نهاية الدولة السعودية الأولى. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير في أمان الله. ونقطة أخيرة فقط، عندما نستذكر هذا التاريخ العظيم لدولتنا السعودية نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا به من الأمن والأمان. أتمنى لك يوم سعيد في أمان الله.